الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. في هذا السياق الكريم فائدتان، ألا وهما: أولا، عصمة أتباع الوحيين من الكفر والهزيمة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره في معنى الآية الكريمة، يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، وهو يتلوها عليكم ويبلغها لكم. الثانية، أن الحق تبارك وتعالى اقتصر في هذه الآية الكريمة على أعظم مكيدة يدبرها أهل الكفر لأهل الإسلام، ألا وهي إرادة تكفيرهم وإخراجهم من دينهم، كما قال الحق تبارك وتعالى في آية أخرى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وما ذلك إلا حسدا وبغيا من أن يكون في الأرض للحق أتباع، فأهل الكفر يسعون سعيا حثيثا من أجل إخراج المسلمين من دينهم وتكفيرهم بعد أن أغلق الله عز وجل قلوبهم عن الاهتداء إلى الحق والإيمان به، فتمنوا لكن الشيطان صدهم عن ذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والمعنى أن هذا المكر الكبار الذي يبذله أهل الكفر تجاه أهل الإسلام، الذي قال عنه الحق تبارك وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا المكر الذي لو سلط على الجبال الرواسي لأزالها من مكانها، لن يؤثر فيكم ما دمتم قائمين على الوحيين عملا بما فيهما، بما في كتاب الله تعالى وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ليس بغريب على أهل الإيمان الصادقين الذين يرون أن النجاة الحقيقية في اتباع الإسلام والعمل بأصوله وفروعه على حد سواء، وأن أعظم حياة يحياها المرء في الحياة ليست حياة البدن وتوفير متطلباته من طعام وشراب وملبس ومسكن وغير ذلك، إنما الحياة الحقيقية التي يوقن بها كل عاقل في هذه الحياة مسلما كان أو غير مسلم، إنما هي حياة القلوب. وهذه أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها ابتداء على أوليائه وأهل حزبه. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالحياة الحقيقية هي حياة القلب وحياة البدن تتبعها. وعلى هذا نستطيع أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا. تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا، أي لن يفترق الكتاب عن السنة ولا السنة عن الكتاب، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. يعني تظل السنة بجوار الكتاب لأنهما معصم الأمان لأمة الإسلام من يوم أن بلغهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة الإسلام إلى آخر نفس منفوسة على ظهر الأرض، إلى أن يطوي الله عز وجل السماء والأرض كطي السجل للكتب. ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وعلى هذا نستطيع أن نفهم قول الخليفة الأول، قول أبي بكر رضي الله عنه بعدما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام فخطب الناس قائلا: إني لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، يعني يخشى إن فرط في سنة يسيرة في شيء من فروع الشريعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به
أن يضل أبا بكر عن الصراط وحاشاه، وهو صاحبه على منهجه من أول لحظة أخبر العالم فيها أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق النفس والزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، العناق صغير المعز، والعقال الحبل الذي تربط فيه الدواب، أي لو كانوا يدفعون من جملة الزكاة الواجبة في أموالهم الحبال التي تربط فيها الدواب، وهذا شيء حقير لا قيمة له للنبي عليه الصلاة والسلام، وامتنعوا عن دفعه اليوم لأقاتلنهم عليه. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبا بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وللحديث قصة أن العرب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير منهم عن الإسلام، منهم من ارتد عن الإسلام رأسا، ومنهم من ارتد متأولا بمنع الزكاة لفهم خاطئ لآية في كتاب الله، فهموا قول الحق تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فهموا أن هذه الآية خطاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام امتنعوا عن دفع الزكاة، وقالوا: كنا نؤديها لمن يصلي علينا ويزكينا، فلمن ندفعها اليوم؟ فامتنعوا عنها. وهذا فهم خاطئ. الخطاب له عليه الصلاة والسلام ولمن يقوم في الأمة مقامه من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لأن فريضة الزكاة فريضة مبرمة إلى يوم القيامة لا تتعطل في وقت ولا في مكان. فقال عمر لما أراد الصديق أن يقاتل هؤلاء وهم كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويفعلون شعائر الإسلام غير هذه، فقال له: كيف تقاتل هؤلاء وهم يقولون كلمة الحق ليل نهار ويسجدون لله الواحد الجبار؟ كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فأفهم الصديق ما غاب عن رأس عمر رضي الله عنه، لأن النبي قال: إلا بحقها، فهذه الكلمة لها مقتضيات. نفترض جدلا، واحد بيقول في اليوم والليلة 1000 مرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الوقت ذاته يسجد لصنم ويطوف حول صنم وينكر شيئا من أصول الشريعة، أتنفعها هذه الكلمة أن يقول كلمة التوحيد ليل نهار ثم هو يجحد ما دونها كالصلاة والصيام مثلا، أو يستحل المحرم الواضح، قل الزنا مثلا حلال أو القتل حلال، أتنفعه هذه الكلمة؟ لها مقتضيات لابد أن تؤدى. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق النفس، الذي يؤدي الصلاة يعصم دمه، والذي يؤدي الزكاة يعصم ماله. ففهم عمر أن هذا هو الحق، وعليه لما كان الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، لما كان الرسل أتبع الخلق للحق، كتب الله عز وجل لهم من النصر والتأييد أتمه وأكمله. لذا قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولما كان أتباع الأنبياء والرسل متابعون لهم، فكلما كان الأتباع أقرب إلى منهج الأنبياء يكتب الله عز وجل لهم من النصر والتأييد بقدر ما معهم من الحق، وبقدر ما يحققون من الاتباع للأنبياء والرسل. فإن زادوا زاد التأييد، وإن نقصوا نقصوا أنقص لهم من التأييد. لذا قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله لهما: أنتما ومن اتبعكما الغالبون. أنتم تعلمون ما كان بين موسى وفرعون واضطهاد فرعون وجنده لبني إسرائيل، فأخبر الله جل في علاه موسى وهارون بأنهما سينصران على فرعون ومن كان على مثل ما كانوا عليه. أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال الله لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فشرط الله عز وجل أن يكون هؤلاء من أتباع عيسى. إذا قال أهل العلم: لما كان النصارى أتبع إلى الحق من اليهود كانوا فوق اليهود، ولما كان المسلمون أتبع للحق من النصارى كانوا فوق اليهود والنصارى. ولذا قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معنى الآية على غير المتبادل في أذهان الناس أن الله حسيبه وأن أهل الإيمان حسيب رسول الله، هذا غير صحيح. إنما الصواب في الآية أن الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، الله ناصرك وناصر من اتبعك من المؤمنين. شرط الاتباع هنا مهم جدا. كلما كانت أمة الإسلام في مجملها أقرب إلى الحق كان النصر والمدد والتأييد والمعونة تأتي من الله عز وجل. نعم هناك أسباب مادية تحسب بحسابات العقل، لكن لأننا نؤمن أن وراء هذا العالم المادي قوة كبرى تحركه، إله عظيم يقول للشيء كن فيكون، كل أمر في الأرض بتدبيره وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. والله عز وجل وعدنا كما سمعنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد والغلبة والتمكين، لكن هذا لا يأتي لمجرد أن نقول أننا على الإسلام ولما لم نعمل به بعد، بل كل ما سمعنا شرط فيه الحق جل وعلا شرط الاتباع بإحسان، أن نتمثل أمر الله عز وجل ظاهرا وباطنا. فلابد على الأمة اليوم وهي تمر بمرحلة حرجة في تاريخها لا تفترق كثيرا عن فترات الضعف التي مرت بالأمة قديما، ولابد أن نعتبر التاريخ فهو سجل الأمم، والتاريخ كما يقول العقاد رحمه الله حافظة الأيام. إن لابد للناس أن يعتبروا بما مضى من أيامهم. انظروا إلى القرون الأولى مثلا، لا سيما الصدر الأول وعلى وجه التحديد خلافة الصديق، القصة التي ذكرت من ارتداد العرب، هذه قصة يعلمها كثير من الناس لكن فيها ملابسات، ولو حسبت بحساب العقل لاختلف كثير من الناس مع رأي الصديق. وقد كان إن مصيبة موت رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت هذه فاقرة الأيام والليالي، لم تأتي على الأمة مصيبة كفقد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ابن العربي المالكي، هذا من أئمة أهل السنة خلافا لابن عربي من غير الألف واللام، هذا الصوفي الكافر الضال، قال ابن العربي المالكي في العواصم والقواسم أن هذه أعظم فاقرة أصيبت الأمة فيها، موت النبي عليه الصلاة والسلام، لم تأتي على الأنام مصيبة كهذه، اللي انشل واللي فقد بصره والذي لم يستطع الحراك والذي لم يصدق عمر، فاقرة موت النبي عليه الصلاة والسلام. وتثبيط كثير من الناس لأبي بكر عن إنفاذ بعث أسامة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بأيام جهز جيشا وأمر عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعقد له اللواء بيده، فلما كان هذا الجيش على مشارف المدينة جاءهم نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فوقفوا مكانهم، ثم كان ما كان من أمر الموت والدفن والخلافة. فلما ولي الأمر أبا بكر رضي الله عنه قال الناس، عندما ارتد العرب قال الناس لأبي بكر من الصحابة رد بعث أسامة، فقال أبو هريرة بعدما انتهى الأمر، والله لولا أن الله استخلف أبا بكر ما عبد الله، لولا أن الله هيأ الناس فاختاروا أبا بكر ليكون خليفة رسول الله ما عبد الله في الأرض. فقالها ثلاثا يقسم عليها، فقال الناس ما هي أبا هريرة، انت بتقول لي ايه، ازاي يعني الناس هتكفر؟ فقص القصة، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش أسامة وعقد لواءه بيده، فلما كان على مشارف المدينة جاءهم نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وارتدت العرب من حول المدينة، فقال الناس الصحابة لأبي بكر رد بعث أسامة، كيف ترسله إلى الروم ليقاتلهم والناس من حول المدينة ارتدوا؟ فقال أبو بكر والله لو لعبت الكلاب بخلاخل أرجل أزواج رسول الله ما رددت جيشا بعثه رسول الله، ولا حللت لواء عقده رسول الله بيده. شوفوا لدرجة ايه، لو أن أزواج رسول الله أمهات المؤمنين الطاهرات لعب بهن من شدة التناوش والخوف واجتماع الناس على أصل الإسلام في المدينة ما ترك شيئا من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا جيش الإسلام آنذاك، فأنفذ وصمم على رأيه. قال فكان جيش أسامة يمر على القبائل جزيرة العربية، والعدو على مشارف الجزيرة الروم، فكان لا يمر على قبيلة تساور نفسها بالردة إلا قالت لولا أن بهؤلاء قوة ما أرسل هؤلاء، لولا أن عنده جيش تاني وعنده قوة موجودة في المدينة ما كانش دول خرجوا. فقالوا ننتظر حتى يقضي الله بينهم وبين عدوهم، فإن انهزموا ارتددنا وإلا ثبتنا على الإسلام. يقولوا بس الإسلام انتصر وصار من القوة بمكان نفضل على الإسلام. فثبت الله العرب بجيش أسامة، كانت هذه بركة التمسك بالوحي. لماذا؟ لأنه كما قلت وراء هذه الحياة المادية تدابير لا يعلمها إلا الله الذي يسير الأكوان والأفلاك سبحانه وتعالى بحساب العقل. اللي فعله الصديق ده لا يكون، لكن الصديق لديه نصوص ثابتة لا يعتريها الخطأ، التمسك بالإسلام والعمل بالشريعة والأمر بيد من يقول للشيء كن فيكون. كثير من الناس كلمة التي تقال على ألسنة العوام العقل في التدبير والرب في التدبير، كثير من الناس قد يحزم أمره ويحسب الأمور بحساب العقل، وقد يكون من العقلاء بل من أعقل الناس، لكن تأتي الأمور على غير المراد، وقد يستهين الإنسان بشيء فييسره الله له من حيث لا يدري ولا يحتسب. نحن نرى هذا في حياتنا، يراه الطائع والفاجر والبر والعاصي والمسلم والكافر على حد سواء. فلابد أن نعلم أن تسير الأمور إنما تكون بيد الله عز وجل. الله شرط عليك شرطا وضمن لك بهذا الشرط الحياة الكريمة، أمرك أن تكون له عبدا. الأصل في الحياة ليست السياسة ولا الكراسي ولا تحسين حالة اقتصادية ولا تكوين جيوش، الأصل تعبيد الخلق لله عز وجل، هذا هو الأصل. وكانت هذه المهمة الأولى والأخيرة في حياة الرسل، وهذا واضح جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لسيما في العهد المكي، عندما ضاق كفار قريش برسول الله ضرعا ما استطاعوا أن يغلقوا فمه عن تبليغ دعوات الإسلام قالوا ما نضحك عليه ونتعامل معاه بالسياسة. تعال تعايز فلوس نديك، عايز ملك هنملكك، مجنون هنجيب لك أمهر الأطباء يعالجوك اللي انت عايزه، بس بشرط تسكت ما تكلمش. فأبى، كان ممكن يقول أقبل المال وأعمل جيش زي ما القذافي عمل جيش من المرتزقة يقتل شعبه، ممكن أخد الملك وبعدين أحرك الناس. لا، ليس هذا هو الأصل. الأصل في الدعوات تعبيد القاعدة لله عز وجل، لأن الأصل عندما تكون هناك قاعدة الهرم ثابتة فعنان السماء سيرتفع يوما ما، شاء من شاء وأبى من أبى. فقال لو وضع الشمس في يمين والقمر في يسار على أن أترك دين الله طرفة عين ما فعل، حتى أهلك دونه ويقضي الله بيني وبينهم، وصار في طريقه في تعبيد الخلق لرب الخلق جل وعلا. فحري بنا أن نفهم أن ما يحدث الآن خطأه بعد الناس عن الصراط، عن منهج الإسلام. لم نسمع في هذه المدة بطولها وعرضها رجلا واحدا يتكلم باسم الإسلام، لا سيما من المؤسسات الرسمية، عن تحكيم الشريعة. أنا أعلم أن هذه المسألة فيها مخاطر عدة، نحن جزء من عالم كبير تتناوشنا قوى كبرى، لكن إذا كنا في عالم كل واحد له فيه أجندة لا يستحي أن يعلنها للناس على الملأ من غير ما خجل، العلمانيون والليبراليون والشيوعيون والشيعة والإخوان وغيرهم وغيرهم ممن قربوا من الحق أو بعدوا منه، لماذا لا يخرج مثلا شيخ الأزهر، المفتي مثلا، أمثال هؤلاء ممن لهم كلمة أو تبوأوا الكراسي الكبرى وهم أمناء على دين الله عز وجل؟ لماذا لا نسمع من الرجال والشباب المتسنن المتمسك بدينه نريد الإسلام؟ لماذا لا نوعي أنفسنا؟ لماذا لا نتمسك بالإسلام؟ لماذا أهان علينا ديننا حتى بمجرد الكلام والطرح؟ إن كانت اليوم فكرة ستكون غدا قرارا، وسيحكم الإسلام يوما ما شئنا أم أبينا، لأن الأمر محسوم. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكون أنفسكم من يرتد منكم عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبون. القضية ليست في الشرع إنما فينا نحن، شرع الله سيسود شاء الناس أم أبوا، لكن القضية لماذا لا يحاول كل واحد منا أن يحمل هم دينه؟ نحن لابد أن نعلم يقينا أن إزاحة هؤلاء الظلمة وتنسم الناس عبير الحرية لم يكن بحسن تدبيرنا. من كان يتخيل أن هؤلاء الشباب هم اللي هيشيلوا الرئيس وهؤلاء الظلمة الزبانية اللي حواليه؟ نحن نوقن أن هذا بتدبير من الله عز وجل الذي يسر الأمور، وإلا فالنظام كان محكم بدقة بالغة، فتسير الأمور هنا إنما بأمر الله عز وجل. وراء الأمور أمور، في غزوة الأحزاب كل المقاييس الحربية تقول أن الإسلام سيجتث من جسوره من جذوره في المدينة لا محالة. عندما اجتمعت العرب من أقطارها والتفوا حول المدينة، ثم نقض اليهود العهد من وراء ظهور الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، وصار النبي في أمر لا يحسد عليه حتى أنه أمسك عن الكلام وأثجى برده عليه من شدة الهم والتفكير، ثم قام بعد مدة يسيرة قال أبشروا بالنصر والفتح، استشعر الأمل في الله عز وجل، ويحرك الله عز وجل جنوده التي لا يعلمها إلا هو. نعيم بن مسعود واحد فقط يحركه الله عز وجل، يقذف الإيمان في قلبه آنذاك في الوقت له العصيب، هو جهز ونصر ماله وتعاون مع المشركين وقطع المسافات من مكة إلى المدينة، كل هذا وقلبه على الكفر، وخرج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، شأنه شأن أي رجل من بني قومه. لكن إيه اللي خلاه يسلم في هذا الوقت على التحديد ويخرج من بين قومه خفية ليقول لرسول الله أني أسلمت وأن قومي لم يعلموا بإسلامي؟ فالنبي يقول إنما أنت فرد، هتعمل إيه؟ ده أنت واحد والعرب كلها حول المدينة. وإذا أردت أن تفهم مدى ما كان فيه النبي والصحب الكرام من الهم والغم فاقرأ صدر سورة الأحزاب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. آيات تخبر عن الواقع بدقة، والنبي يقول له انت واحد هتعمل ايه؟ خزل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. والرجل كان من العقلاء ويحكم أمره ويصنع خطة للإيقاع بين اليهود والعرب، ثم يفرق الله جمعهم بهذه الخطة، ثم تأتي الريح فتقتلع جذوره خيامهم من مكانها، وكان من أمر الله ما كان. وفي حادث الهجرة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار والصديق يقول له لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، النبي يقول له لا تحزن إن الله معنا، أنه يعلم أن وراء هذا الكون من يوقف الأسباب، من يحرك الأكوان، فلا بد علينا أن نعي دورنا في الحياة، دورنا الآن أن نعبد أنفسنا والناس من حولنا لله عز وجل، وما وراء ذلك فالله كفيل به. ألا تثقون في ربكم؟ ألا تثقون في نصر الله عز وجل لأمة الإسلام؟ نثق نثق، لا يقول مسلم غير هذا. إذا كان يسجد لله في اليوم والليلة 5 مرات ويوقن بأن الله على كل شيء قدير يثق قطعا، فالله عز وجل ما كلفنا بأكثر من ذلك، أن نكون له عبيدا كما أمرنا، وأن نكون على منهج أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، وما عدا ذلك فالله عز وجل يتكفل الأمر ويسدد الخطى ويبارك في القليل. هذا الذي نريد من جموع المسلمين في هذه المرحلة. ثم أمر آخر، أن نتكاتف جميعا في النهوض ببلدنا، وأن نتعاون، وأن لا نصنع بالمثل الخبيث الذي لا يقبله الإسلام ولا يقبله عقل العقلاء، من خرب بتبق خذ لك منه قالب، هذا مثل خاطئ. لا، أنا أقول بحكم واقعي كمسلم، من خرب بتبق حط في قالب، مش كل واحد منا يستغل الموقف ويحاول أن ينظر إلى مصلحته الشخصية فحسب، إنما لابد أن نتكاتف من أجل النهوض ببلدنا، وأن نكون يدا تبني لا معولا يهدم، وأن نترك هذه الحكومة الوليدة الجديدة. إن الشباب نعم لديهم من الحماسة والحيوية، لكن إلى متى؟ كل يوم لن نتفق على حكومة، هل ننزلها بعد كل أسبوعين ننزل واعتصامات واحتجاجات ومظاهرات؟ إلى متى؟ أنتم ربما يخفى على كثير من الناس أن مصر مستهدفة من العالم، وأنتم تعلمون أن قبل أمس اتفاقية الماء هذه قاسمة ظهر بالنسبة لنا والسودان. يعني كاتب المقالة الأخبار بالأمس قال كلمة، قال يعني بعد أن فصل خطورة الموقف قال من أخاطب؟ مجلس عسكري، رئيس وزراء مقال، وزير رأي غائب، شباب في ميدان التحرير، ولما يجف في النيل الشباب دول هيسقون منين؟ هيقطعوا شرايينهم ويسقون من دماغهم؟ هذه قضية حساسة جدا. وإسرائيل وأمريكا، فلا بد أن نحاول أن نعبر الأزمة. مش معقول أن فساد 30 سنة أو أكثر هيصلح في يوم وليلة، هذا غير معقول. الإسلام دائما يؤصل لهذه القاعدة، قاعدة التوازن بين المصالح والمفاسد. لو نص حق مع الانطلاقة وطلب بالنص الباقي بعد فترة فهذا هو منطق العقل. النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أراد أن يهدم البيت الحرام الكعبة وأن يبنيها من جديد كي يدخل فيها حجر إسماعيل، لكن صده عن ذلك المفسدة التي تترتب على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر نسس أسلم أول امبارح، والكعبة اللي عندهم معظمة، مفروض أن الإسلام يعظم الكعبة أكثر، فلما يسلموا رأس الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام يهدم الكعبة، لن يتحملوا هذا سيرتدوا عن الإسلام. قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إسماعيل، لكن منعه من ذلك هذه المفسدة العظيمة، ارتداد الناس عن الإسلام. هؤلاء الشباب جزاهم الله خيرا، فعلوا للبلد الكثير والكثير، لكن ولن نرجع إلى وراء بإذن الله، لن نرجع إلى هذه العهود المظلمة ثانية أبدا بإذن الله، لكن لابد أن نتبصر مواقع أقدامنا. مستحيل سنأتي بالحل الأمثل في يوم وليلة، فلابد أن نتكاتف وأن ندع الفرصة للشرفاء من أبناء أمتنا أن ينهضوا وأن نصل إلى حلول مؤقتة كي نرتقي وتثبت أقدامنا. الخزانة لم يعد فيها مال، خزانة لم صرحوا بهذا، فمن أين يأكل هذا الشعب؟ وإن استمر الأمر على ما هو عليه أن لا أخذ البلطجية ولا الحرمية، إنما الشعب سيأكل في بعضه بعضا، أنا وإنت. لماذا؟ أولادنا يريدون أن يأكلون ويشربون ويحيون حياة كريمة، فلابد أن نحاول أن نعبر الأزمة وأن نتكاتف جميعا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام، ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، فبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.